أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى، وبعد، أيها الإخوة والأخوات، هذا الدرس يتعلق بالحديثين 39 والأربعين من الأربعين النووية. أما الحديث الأول وهو رقم 39 فهو من أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهو حديث حسن، رواه ابن ماجه في السنن والبيهقي وغيرهما. وراوي الحديث كما سمعنا هو عبد الله بن عباس رضوان الله عليه، وقد تقدم ذكره والحديث عنه في الحديث 33. أما شرح هذا الحديث فنقول: كانت الأمم السابقة تؤاخذ على أخطائها وتحاسب على جميع أفعالها دون أن تكون مبررات الجهل أو النسيان شفيعة لهم أو سببا في التجاوز عنهم، في حين أن هذه الأغلال قد رفعت عن هذه الأمة المكرمة استجابة لدعائهم ورحمة من الله بهم، كما بين الله تعالى ذلك في قوله تبارك وتعالى على لسان المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقوله سبحانه وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. والحديث الذي بين أيدينا ما هو إلا مظهر من مظاهر رفع الأغلال والآصار عن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويتجلى ذلك إذا علمنا أن هذا الحديث يدخل فيه كثير من الأحكام الشرعية في مختلف أبواب العلم، حتى إن الإمام النووي رحمه الله قال: وهذا الحديث اشتمل على فوائد وعلى أمور مهمة لو جمعت لبلغت مصنفا. وصدق الإمام في ذلك، لأننا إذا تأملنا أفعال العباد فإنها لا تخلو من حالين: أن تكون صادرة عن قصد واختيار من المكلف، وهذا هو الفعل العمد الذي يحاسب عليه صاحبه ويؤاخذ به، أو ألا يكون عمله مبنيا على القصد والاختيار، وهذا يشمل الإكراه والنسيان والخطأ، وهو ما جاء في هذا الحديث الشريف وفيما تضمنه. فأما الخطأ فهو أن يريد الإنسان فعل شيء فيأتي فعله على غير مراده، فهذا قد بينت الشريعة الإسلامية أن الله تعالى قد تجاوز عنه ولم يؤاخذ صاحبه به. ولعل من لطيف الأمثلة في هذا الباب ما ذكره البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في غزوة خيبر، لما تبارز الصحابي الجليل عامر بن الأكوع رضي الله عنه مع مشرك، فأراد عامر أن يقتل ذلك المشرك فرجعت ضربته على نفسه فمات. فتحدث نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عامرا قتل نفسه فبطل بذلك عمله، فذهب أخوه سلمة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له: ما لك؟ فقال له: قالوا إن عامرا بطل عمله. فقال: من قال ذلك؟ فقال له: نفر من أصحابك. فقال: كذب أولئك، بل له الأجر مرتين. ففي هذه الحادثة لم يقصد هذا الصحابي أن يقتل نفسه، بل كان يريد أن يقتل ذلك المشرك فجاءت ضربته عليه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خطأه هذا معفو عنه. على أن رفع الإثم والحرج عن المخطئ لا يعني بالضرورة عدم ترتب أحكام خطئه عليه، خصوصا فيما يتعلق بحقوق العباد. لذلك يطالب المسلم بالدية والكفارة إذا قتل مسلما خطأ، كما بين الله تعالى ذلك في قوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وأما النسيان فقد بينت الشريعة أنه أيضا معفو عنه، ويشهد لذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فيما حكاه الله سبحانه وتعالى على لسان المؤمنين، ومع ذلك فإن الأحكام الأخرى تترتب عليه كما أشرنا سابقا، فمن نسي الصلاة فيجب عليه أن يقضيها متى ما ذكرها، ومن نسي الوضوء ثم صلى فإنه تلزمه إعادة تلك الصلاة. وثالث هذه الأحوال الإكراه، فقد يكره العبد على فعل شيء لا يريده، وحينئذ لا يقع عليه الإثم أو الحرج. وقد أنزل الله تعالى قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لما أجبر المشركون عمار بن ياسر رضي الله عنه على قول كلمة الكفر، فكانت هذه الآية دليلا على نفي الحرج عن كل من كانت حاله كذلك. وقد استثنى أهل العلم جملة من المسائل لا تدخل ضمن قاعدة رفع الحرج بالإكراه، نحو قتل النفس المعصومة أو الزنا ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم في كتب قواعد الفقه. وحاصل الأمر إن هذا الحديث من أوضح الأدلة على يسر منهج الإسلام وسماحته، كما أنه دليل على فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، حيث خفف الله عنها ما كان على الأمم قبلها، فلله الحمد من قبل ومن بعد على نعمة الإسلام. وأما الحديث 40 فهو من أحاديث ابن عمر رضي الله عنهما، حيث قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه الإمام البخاري. راوي الحديث كما سمعنا هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، وهو من خيار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، صحابي جليل، وابن الصحابي الجليل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين، وأمه هي زينب بنت مضعون. وأما مولد عبد الله بن عمر بن الخطاب فقد كان قبل البعثة، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام بعام واحد، أي أنه ولد سنة 11 قبل الهجرة. وقد ولد عبد الله بن عمر في مكة، وكان أكثر أولاد عمر بن الخطاب شبها به. وأما عن قصة إسلامه فلقد أسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب مع أبيه في مكة قبل الهجرة، وكان عبد الله صغيرا لم يبلغ بعد، وهاجر قبل أبيه إلى المدينة المنورة. وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان، ويتعلم منه، ويحب أن يقلده في كل شيء حتى يتبع سنته. فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله كما كان يتبعه ابن عمر. وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أبو عبد الرحمن شديد الورع والخوف من الله، ومن شدة ورعه أن دعاه يوما الخليفة عثمان بن عفان وطلب منه أن يشغل منصب القضاء فاعتذر. وعندما سأله عثمان لماذا ترفض، فرد عليه عبد الله بن عمر بن الخطاب قائلا: بلغني أن القضاة 3: قاض يقضي بجهل فهو في النار، وقاض يقضي بهوى فهو في النار، وقاض يجتهد ويصيب فهو كفاف لا وزر ولا أجر. وقال له: اعفني. فأعفاه عثمان رضي الله عنه بعد أن أخذ عليه عهدا ألا يخبر أحدا، لأنه خشي إذا عرف الأتقياء الصالحون أن يتبعوه وينهجوا نهجه. وكان شديد التدين، متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث الكثير الكثير، وكان شديد الحذر في روايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال معاصروه: لم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أشد حذرا من ألا يزيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينقص منه من عبد الله بن عمر. وكان هذا الصحابي الجليل شديد الحذر في الفتيا أيضا، فقد كان ورعا تقيا عابدا زاهدا مجاهدا في سبيل الله تعالى. ولم يشهد عبد الله بن عمر غزوة بدر ولا غزوة أحد لصغر سنه وقتها، ولكن كانت أول الغزوات التي شهدها هي غزوة الخندق بعد أن أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان عمره وقتها 15 سنة. وشهد أيضا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، فقد خرج إلى العراق وشهد معركة القادسية ووقاع الفرس وورد المدائن وشهد اليرموك وغزا إفريقيا مرتين. وتوفي هذا الصحابي الجليل سنة 73 هجريا في مكة ودفن فيها. أما عن شرح الحديث فنقول: عندما نتأمل في حقيقة هذه الدنيا نعلم أنها لم تكن يوما دار إقامة أو موطن استقرار، ولئن كان ظاهرها يوحي بنظارتها وجمالها إلا أن حقيقتها فانية ونعيمها زائل كالزهرة النضرة التي لا تلبث أن تذبل ويذهب بريقها. تلك هي الدنيا التي غرت الناس وألهتهم عن آخرتهم، فاتخذوها وطنا لهم ومحلا لإقامتهم، لا تصفو فيها سعادة ولا تدوم فيها راحة، ولا يزال الناس في غمرة الدنيا يركضون وخلف حطامها يلهثون، حتى إذا جاء أمر الله انكشف لهم حقيقة زيفها، وتبين لهم أنهم كانوا يركضون وراء وهم لا حقيقة له. وصدق الله تعالى إذ يقول: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليترك أصحابه دون أن يبين لهم ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم في الدنيا، ودون أن يحذرهم من الركون إليها، فهو الرحمة المهداة والناصح الأمين، فكان يتخولهم بالموعظة ويضرب لهم الأمثال. ولذلك جاء هذا الحديث العظيم بيانا وحجة ووصية خالدة، حيث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليسترعي بذلك انتباهه ويجمع إليه فكرة ويشعره بأهمية ما سيقوله له، فانسابت تلك الكلمات إلى روحه مباشرة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وانظر كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم مقام المؤمنين في الدنيا بحال الغريب، فإنك لا تجد في الغريب ركونا إلى الأرض التي حل فيها أو أنسا بأهلها، ولكنه مستوحش من مقامه، دائم القلق، لم يشغل نفسه بدنيا الناس، بل اكتفى منها بالشيء اليسير. ولقد بين الحديث غربة المؤمن في هذه الدنيا، والتي تقتضي منه التمسك بالدين ولزوم الاستقامة على منهج الله، حتى وإن فسد الناس أو حادوا عن الطريق، فصاحب الاستقامة له هدف يصبو إليه، وسالك الطريق لا يهينه عن مواصلة المسير تخاذل الناس أو إيثارهم للدعة والراحة. وهذه هي حقيقة الغربة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، كما في رواية مسلم. وإذا كان المسلم سالكا لطريق الاستقامة حرص على قلة مخالطة من كان قليل الورع ضعيف الديانة، فيسلم بذلك من مساوئ الأخلاق الناشئة عن مجالسة بعض الناس كالحسد والغيبة وسوء الظن بالآخرين وغير ذلك مما جاء النهي عنه والتحذير منه. ولا يفهم مما سبق أن مخالطة الناس مذمومة بالجملة، أو أن الأصل هو اعتزال الناس ومجانبتهم، فإن هذا مخالف لأصول الشريعة التي دعت إلى مخالطة الناس وتوثيق العلاقات بينهم. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وجاء في الحديث الصحيح أن المسلم إذا كان مخالطا للناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حين كان يخالط الناس ولا يحتجب عنهم. وإنما الضابط في هذه المسألة أن يعتزل المرء مجالسة من يضره في دينه ويشغله عن آخرته، بخلاف من كانت مجالسته ذكرا لله وتذكيرا بالآخرة وتوجيها إلى ما ينفع في الدنيا والآخرة. ولنا عودة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كأنك غريب أو عابر السبيل، ففي هذه العبارة ترق بحال المؤمن من حال الغريب إلى حال عابر السبيل، فعابر السبيل لا يأخذ من الزاد سوى ما يكفيه مؤونة الرحلة ويعينه على مواصلة السفر، لا يقر له قرار ولا يشغله شيء عن مواصلة السفر حتى يصل إلى أرضه ووطنه. يقول الإمام داود الطائي رحمه الله: إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم، فإن استطعت أن تقدم في كل رحلة زادا لها لما بين أيديها فافعل، فإن انقطاع السفر عما قريب والأمر أعجل من ذلك، فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.